是可的。
那
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نواصل في القراءة والتعليق على متن ثلاثة الأصول. مر معنا في الدرس الماضي أن الشيخ رحمه الله تعالى قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات والأرض وما بينهما. فهو قال بآياته ومخلوقاته، وذكر في المثالين جميعا مخلوقاته، فإن الليل والنهار مخلوقان، والشمس والقمر والسماوات والشمس والقمر مخلوقات، والسماوات والأرض وما بينهما مخلوقات. هذا إشكال، وهو من الإشكالات الواضحة، ومن أهم ما يتطلبه طالب العلم في دراسة المتون هو إزالة الإشكال عنها، لأن هذا يبين الاعتراض الذي عرض له فيها. فما الجواب عن هذا؟ كم ذكرنا جوابا؟
ثلاثة.
ها ثلاثة، أخوكم أبشر يقول ثلاثة. ها
اثنين.
اثنان. ها سليمان اثنان أو ثلاثة؟
اثنين.
اثنان. طيب الأول من هما؟
البقاء على الأصل.
أي أصل يا أجل؟ لا ندرس ثلاثة أصول. انتظر انتظر، لابد أن تراجع ولا أن تجيب. ها أي أصل؟ ما ذكرنا أصل يا أبشر بهذا؟
عبارة
الأصل، ها؟
عبارة الأصل يعني الآية، لأن الله سبحانه
وتعالى يقول
ومن آياته،
يعني البقاء على لفظ القرآن ومعناه، لأن الله قال في الليل والنهار ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقال في السماوات والأرض، ها؟
إن ربكم الله
الذي خلق السماوات والأرض. طيب الإشكال الجواب الثاني يا سليمة،
يعني لو كان يتكلم عن تحويل الليل والنهار كان سيكون أوضح.
لا هاي الياس
بالضبط نعرف، لكن شيء يتعلق بالتغيير الليل والنهار.
نعم هذا التحويل،
يعني
أقصد لو قال يعني لو جاء بالتحويل يعني التغيير الليل والنهار سيكون أوضح.
لا لا ما ذكرنا هذا، لا، ولكن قلنا لما كان في شيء، لما كانت دلالة التغيير والتحول دلالة مشلو، لما كانت دلالة التغيير والتحويل وعدم الثبوت في الليل والنهار والشمس والقمر أظهر، عبر عنها بالآيات، لأن كونها آيات وعلامات أظهر في هذا. ولما كانت السماوات والأرض وبينهما في حال ثبوت، وإن كانت الشمس والقمر أيضا في حال ثبوت، يعني في أقوال من مما هو بين السماوات والأرض، عبر بالمخلوقات، وكلا الجوابين فيهما وجاهة. نعم واصل.
حسن الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخلق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع.
نعم، قال الحافظ ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء، وكان ينبغي أن يلحق هذا بالدرس الماضي، لأنه في الكلام على تفسير آية سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكان ينبغي أن يقرأ مع تلك الآيات. قال المصنف رحمه الله قال الحافظ ابن كثير الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا معنى كلام الحافظ ابن كثير أو مجمل كلام الحافظ ابن كثير، أو أن يكون كلامه هذا ليس مما نقله الشيخ من التفسير وإنما يكون له كلام في محل آخر، فالعلم عند الله. أو كما ذكرت لك أن الشيخ أراد أن يختصر عبارة الحافظ ابن كثير ويأتي بما يدل عليها. وقوله الخالق لهذه الأشياء كلها يعني السماوات والأرض وما بينهما والليل والنهار والشمس والقمر، والخالق لجميع المخلوقات، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات، لا يستحق العبادة غيره، لأن المعبود لا بد وأن يكون له إنعام على العبد، هذا لمقتضى العقل والفطرة، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بعبادته. حال أمره سبحانه وتعالى بعبادته بيّن لنا أنه هو الرب، ولهذا قال الحمد لله رب العالمين، وقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ولما قال فرعون لموسى وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما، ومر معنا في الآيات في الدرس الماضي. وكذلك لما قال فرعون لموسى من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذا المخلوق العاجز الذي ليس له إنعام ولا له فضل كيف يكون معبودا مع عجزه وضعفه وعدم قدرته وسابق جهله وعجزه عن كل شيء أو عدم قدرته على كل شيء، هذا أضبط عدم قدرته على كل شيء، كيف يستحق أن يكون معبودا؟ نعم
أحسن الله. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، ودليل قوله تعالى.
نعم، هنا ذكر الشيخ رحمه الله أنواع العبادات الظاهرة والباطنة والعبادات القلبية واللسانية والمالية وعبادات الجوارح، وهذا إنما يعرف من تعريف العبادة، فإن العبادة كما يقول الشيخ الإسلام في رسالته بالعبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هكذا عرفها رحمه الله. ولخص ذلك شيخ مشايخنا العلامة حافظ حكمي في السلم بقوله ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، ثم ذكر جملة من هذه الأنواع التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فكونها اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه لأنها تدخل تحت الأمر، العبادة تدخل تحت الأمر والطلب، والله يأمر أمرا شرعيا بما يحبه ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ثم قال من الأقوال أي أقوال اللسان وأقوال القلوب، والأعمال أي أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وهذا هو الإيمان. الظاهرة التي يتعبد الإنسان فيها ربه بما هو ظاهر في الأمر كالصلاة والصيام والحج، والباطنة وهذا يرجع إلى أعمال الجوارح وأقوال اللسان، والباطنة وهو يعني ما يكون في باطن الإنسان، وهذا يشمل أقوال القلب وأعمال القلب الظاهرة والباطنة. وهذه العبادة هذه العبادات أنواعها كثيرة ومراتبها كثيرة، قد تكلم عنها الحافظ ابن القيم كلاما طويلا في أول كتابه مدارج السالكين، ذكر مراتبها وأوصلها إلى 15، وتكلم عليها كثير من أهل العلم وقسموها أقساما باعتبارات، فمنها عبادات مالية، ومنها عبادات بدنية، ومنها عبادات قلبية، ومنها عبادات لسانية، ومنها عبادات مشتركة بينها. الحج مثلا بدني مالي، الصلاة بدنية ليس لها تعلق بالمال، والصيام يتجاذبه كونه عمل في الباطن وعمل في الظاهر، لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، ذلك أن الناس لا يعرفون حالة هذا الإنسان في صيامه وفطره. وذكر الشيخ رحمه الله هذه الأنواع على جهة الإجمال، ثم يأتي بها على جهة التفصيل مع دليلها، وهذا نوع من اللف والنشر عند البلاغيين المشوش، يعني أنه ليس مرتبا، فإنه سيذكر أنواع العبادات ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكلام على أركان الإسلام والإيمان في الأصل الثاني. نعم،
أحسن الله.
وهذه الموضع لم نتكلم عليه لأنه سيعيده برمته، سيعيده كاملا مع ذكر كل مسألة بدليلها. نعم.
وكل هذا لله تعالى، ودليل قوله تعالى
قبلها بقليل
وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى.
وغير ذلك يعني أن الشيخ يعتذر إليك بأنه لم يستقصي ولم يذكر جميع العبادات التي أمر الله بها، هذا لا تحتمله الكتب ولا تحتمله المتون، وهذا فيه حث وحظ لطالب العلم على أنه لا يحصر نفسه في المتن الذي يدرسه، وإنما تكون له همة في معرفة غيره، وأنه يتطلب ما لم يذكر. وفيه أيضا التنبيه على أن طالب العلم لا يحصر نفسه على ما يلقيه إليه شيخه أو معلمه، فلينبغي أن يكون له درس وبحث ومذاكرة ومطالعة وتنويع في التدريس والدروس. نعم، وغير ذلك
من أنواع العبادة التي أمر الله بها،
ولا تكون العبادة عبادة إلا إذا كان مأمورا بها، لأنه إذا كان مأمورا بها كانت مشروعة، لهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الذين يعبدون الله بغير ما شرع: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فلا يتعبد المسلم ربه إلا بأمره، وهو ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وهو ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وهذا مر معنا أنه شرط من شروط العبادة، لأن العبادة دائرة بين الإخلاص والمتابعة، هذا شرط المتابعة، ألا نعبد الله إلا بما شرع. نعم. والدين كله قائم على أصلين، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل الوسيلة وفي غيرها من كتبه، قال: والدين قائم على أصلين، ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع، وهذان هما شرطا العبادة، الأول الإخلاص والثاني المتابعة. قال شيخ مشايخنا الشيخ حافظ حكمي في السلم: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة، وهذه المتابعة، وإخلاص، وهذا هو الإخلاص، مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. والعبادة لا تكون عبادة إلا بهذين الشرطين. كل شيء سمي عبادة أنزله على هذه المنزلة، إن كان العبد فيه مخلصا فيه لله متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادة، وإلا فلا نعم
أحسن. كل هذه الله تعالى ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
هذا الموضع الثاني الذي كرر فيه الشيخ هذه الآية. أين ذكر هذه الآية من قبل؟ في المقدمات. أين ذكرها؟ المقدمة الثالثة وهي قوله أن من وحد الله وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا ما هو شيء ما أنتم معي ها؟ بل في الثاني من المقدمة الثالثة وهي قوله لما قال في المقدمة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا إلى آخر كلامه. ثم قال الثانية لا الثالثة لا الثالثة ترك 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 أنا تاني أنا أريدكم أن تستذكروا ها ألم يقدم بثلاث مقدمات الثالثة ما هي
الثالثة معرفة الدين
ها المعرفة
بالدين
لا دعك من الأصل الثاني أن الله أيوة ولا يتركنا هملا أيوة هذه الأولى ولا الثانية من الثالثة
الثانية
طيب والأولى
أن الله لا
هذه الثانية إذن هذه الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ثم استدل بهذه الآية وبينا أن أحدا هنا نكرة في سياق نهي نكرة في سياق النهي فتفيد العموم عموم إيش المشرك به عموم المشرك به فلا تدعوا مع الله أحدا
كلها لله تعالى ودليل قوله تعالى أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
كلها لله اللام في الاسم الأحسن الله هذا الاسم العظيم الذي إليه مرجع الأسماء والصفات هذه اللام للاستحقاق لأن الذي يستحق العبادة هو الله وحده كلها لله استحقاقا فالمستحق للعبادة هو الله ثم استدل بالآية التي في سورة الجن وأن المساجد لله وفسرنا المساجد المساجد جمع إيش وجمع إيش
مسجد.
فإذا كان جمع مسجد إيش المعنى؟
المكان
الذي يصلى فيه وإذا كان جمع مسجد الأعضاء التي يسجد عليها وكلاهما في اللغة شائع نعم
فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر
هذا ضابط لا ينفك عنك في معرفة التوحيد أن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر ومن صرف أي شيء من أنواع العبادة فهو مشرك كافر هذه الدرجة الثانية الدرجة الأولى أن يصرف العبادات كلها لغير الله والثانية أن يصرف منها شيئا فهذا مشرك كافر الثالثة أن يعبد غير الله ولو كان عابدا له بغير المشروع فإن من عبد غير الله مشرك كافر الآن الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى من المشركين وعباد الأصنام والأوثان والهنادك هل يعبدونه بالعبادات التي شرعها الله في الإسلام؟ لا هم يعبدونه بعبادات شرعها لأنفسهم وربما ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله أمرهم بها كما هو في بيان القرآن المتتالي لأن القرآن كله في التوحيد وبيان الشرك وبيان صوره ومما يدل على أن من عبد غير الله وإن عبده بغير الأمر المشروع أنه مشرك كافر ما جاء في حديث سلمان في قصة الرجلين الذين مرا على قوم يعبدون صنما فقالوا لا يجاوز هذا الصنم أحد حتى يقرب إليه فقال للأول قرب، قال لا أجد شيئا، قال قرب ولو ذبابا. والذباب هل أمرنا الله بأن نتقرب به إليه؟ لا. ومع هذا كان من تقرب إلى من تقرب، لما تقرب هذا المتقرب بالذباب إلى ذلك الوثن دخل النار، دخل النار. انتبهت؟ إذن هذه ثلاث درجات انتبه لها. من عبد غير الله بالعبادات التي شرعها الله فهذا مشرك كافر. من صرف لغير الله شيئا من أنواع العبادة فهذا مشرك كافر. من عبد غير الله ولو بغير المشروع فهذا مشرك كافر. هذا ضابط مهم. إذن المشرك من هو؟ من عبد غير الله.
أحسن الله. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ودليل قوله تعالى فمن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
هذا الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ رحمه الله، وهو قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. آخر عام في كل إله، لا برهان له به. طيب، فإن قلت وهل هناك معبود عليه برهان لغير الله عز وجل؟ أشك أن الجواب لا. فكيف نحمل هذه الآية؟ صفة كاشفة. نعم، تكون صفة كاشفة وليست من المنطوق الذي له مفهوم، لأن كل معبود سوى الله فلا برهان لصاحبه عليه ولا برهان له. ولما كان هذا هو حقيقة الأمر جاء الله بهذا المعنى، لأنه لا يمكن أن يجد أحد برهانا على معبوده أبدا إلا الله جل وعلا. فالله المعبود والله الذي أقام البراهين على أنه هو المستحق للعبادة. وهذا أيضا يدخل فيه قوله سبحانه وتعالى ولو كان أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا لا مفهوم له، ليس معنى أنهم يجدون فيه اختلافا قليلا، وإنما ليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير. هذا من جهة الوصف الكاشف، يعني أنه وصف كاشف لعدم وجود برهان على معبود سوى الله. معنى يا إليه؟
نعم.
وهنا قوله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، هذا الحساب حساب الآخرة، هذا حساب الآخرة. الله الذي يحاسبه في الآخرة، وأما حسابه في الدنيا فقد وكله الله إلى أهل الإسلام، ولهذا فرض الله سبحانه وتعالى القتال والجهاد والجزية، و أن من بدل دينه أنه يقتل إلى آخر ذلك من الأحكام.
أحسن الله. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة.
نعم، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، هذا لفظ الترمذي، وهو من طريق عبد الله بن لهيعة المصري. وعبد الله بن لهيعة المصري فيه خلاف، وفيه ثلاثة أقوال شرنا إليها في التعليق على نخبة الفكر قبل أيام، وهو أن من الأئمة من قال بأنه حسن الحديث مطلقا، وهذا أبعد الأقوال وأضعفها، ومنهم من قال بأنه حسن الحديث قبل اختلاطه، قبل اختلاطه يعني قبل أن تحترق كتبه، فإن من روى عنه قبل الاختلاط يكون حسن الحديث. وهذا الذي يقال عنه أنه إذا روى عنه العبادلة عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب المصري إلى آخره، وأن من روى عنه بعد الاختلاط فإن حديثه ضعيف لأنه في عداد أحاديث المختلطين. والقول الثالث أنه ضعيف على جهة الإطلاق لكن ضعفه ليس شديدا، فيصلح في الشواهد والمتابعات والاعتبار، وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يختاره ويرجحه. وأن عبد الله بن لهيعة المصري كان من الأئمة الكبار في العلم تفسيرا وفقها وقضاءا أنه ضعيف في الحديث، لكن ضعفه ليس شديدا فيصلح في الشواهد والمتابعات. لكن هذا الحديث جاء عند الطبري وطبراني وغيرهما من حديث النعمان بن بشير بإسناد حسن بلفظ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وبعض أهل العلم وبعض المشايخ يقول مخ الشيء ماهيته وحقيقته، فيكون هذا اللفظ مرويا بالمعنى، أو نقول بأنه شاهد لللفظ الآخر. لكن ما دام صح عندنا الحديث من هذا الوجه الثاني وهو الدعاء والعبادة الحمد لله. وقوله هنا الدعاء قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في كثير من كتبه، الدعاء نوعان، دعاء عبادة وهو التعبد لله سبحانه وتعالى عموما، ويدخل في هذا كل الأقوال والأفعال التي يتعبد بها العبد لله، ودعاء مسألة وهو الطلب، وهذا جهته اللسان، مختص باللسان، بمعنى أن تطلب الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا سمى الدعاء عبادة في مواضع من القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فسمى دعاءهم المتقدم عبادة. ومنها قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وغير هذا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه ثلاثة مواضع سمى الله فيها الدعاء عبادة، هذا مما يدل على أن أخص العبادة دعاء الله سبحانه وتعالى، وأن أكثر ما يقع الشرك في الخلق هو الدعاء، دعاء غير الله جل في علاه. نعم.
وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، ودليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم، ذكرناها وذكرنا نظائرها، وأن الله سمى الدعاء عبادة في ثلاثة مواضع من القرآن. نعم.
ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر كل عبادة مقرونة بدليلها، وهذه العبادة كما سيظهر لك منها ما هو داخل في عبادة الباطن وهو العبادات القلبية، ومنها هذا النوع وهو الخوف، ومنها ما هو عبادة اللسان، ومنها ما هو عبادة للجوارح. فبدأ بالخوف فقال ودليل الخوف، ما معنى هذا؟ أي والدليل الدال على المطلوب الذي أردناه من أن الخوف عبادة قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية أولها قوله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني إنما ذلكم الشيطان حذف المعمول وهو قوله يخوفكم أولياء فلا تخافوهم، أي لا تخافوا هؤلاء الأولياء ولا تخافوا هؤلاء الشياطين الذين يخوفونكم به. قال الله سبحانه وتعالى ويخوفونك بالذين من دونه، فقال فلا تخافوهم، يعني خوف عبادة، لأن العلماء قالوا الخوف أقسام، خوف العبادة وهذا أعظمها وأجلها، وهو ألا يخاف العبد المؤمن إلا من الله سبحانه وتعالى، وهو من أجل أنواع العبادات، وهو عبادة قلبية محضة لا يطلع عليها إلا الله سبحانه، فلا يدري عن العبد أنه خائف من الله إلا الله. الثاني خوف الشرك، ويسمى خوف السر عند العلماء، وهو أن يخاف من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه، كخوف القبوريين من أصحاب القبور أن يضروهم أو أن يسوءوهم أو أن يحرموهم من ما يريدون. ومن أنواع الخوف الخوف الطبيعي الجبلي الذي يكون في المخوف منه سبب يوصل إلى الأذى، مثل الخوف من السبع ومن الحيات ومن الهوام إلى غير ذلك، فإن هذا مما يقع به الضرر بالنسبة للعبد. ومن أهل العلم من أضاف نوعا رابعا وهو الخوف المحرم، لا يكون عبادة لكنه خوف محرم، وهو الخوف من تنفيذ أوامر الله أو اجتناب نواهيه من أن يلحقه ضرر من العباد، ومن ذلك أن يخاف في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر من أن يلومه الناس أو ما شابه ذلك، وإن كان هذا ليس عبادة محضة يعني صرفة. نعم
ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
غالب ما يقابل الخوف بالرجاء ويعبر عنهما بالجناحين، فالخوف يفسر بأنه ضد الرجاء، والرجاء يفسر بأنه ضد الخوف. والرجاء حقيقته أن يرجو الإنسان فضل الله وما عنده، هذا هو الرجاء. والرجاء أيضا مثل الخوف عمل قلبي لا يطلع عليه أحد من الخلق. من ترجو؟ هل ترجو الله أو ترجو غيره من العباد؟ هل ترجو الله أم ترجو غيره من العباد؟ والرجاء قال العلماء لا بأس أن يستعمل هذا اللفظ مع العباد فيما يقدرون عليه، فأنت مثلا مثل ما نقول الآن أرجو منك أن تتصل بي أو أرجو منك أن توصلني، تمام؟ وهذا عليه أدلة كثيرة. من أهم المسائل التي يبحثها العلماء في باب الخوف والرجاء حين يقولون إنهما كجناحي الطائر، أيهما يغلب إذا جاء الاحتضار؟ يعني هم يقولون في بعض أهل العلم وهو الراجح يقول بأنهما جناح طائر مطلقا في حال الخوف، في حال الرجاء، في حال الحياة، في حال الاستحقاق، وهذا هو الصحيح لأن العبد لا ينفك عنهما. بعض أهل العلم قال إن كان الإنسان في حال الصحة والأمن فإنه يغلب جانب الخوف، جانب الخوف، وإن كان في حال الخوف وفي حال المرض وفي حال التعب وفي حال عدم الأمن فإنه يغلب جانب الرجاء. وبعض أهل العلم قال في مدى الحياة يغلب جانب الخوف، فإذا احتضر غلب جانب الرجاء. الصواب في هذا والله أعلم أنه أمر مضطرد على الراجح، فالخوف والرجاء بمثابة جناحي الطائر، ولا يغلب أحد، لا يغلب أحدهما الآخر، لأنه إن غلب الخوف قالوا صار إلى حال الخوارج، وإن غلب الرجاء صار إلى حال المرجئة. نعم، وسيأتي بيان وتفاصيل أخرى إن شاء الله. نعم هذه العبادة الثانية هو عبادة قلبية. نعم
والدليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين،
نعم
وقوله
ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
التوكل هو التفويض أو تفويض أمر العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا توكل العبد على الله كفاه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى أليس الله بكاف عبده. ونص الحافظ ابن القيم في المدارج على أن التوكل شرط في صحة الإيمان. والتوكل وإن كان عملا قلبيا أيضا فإن له تعلقا بأعمال العبد الظاهرة، وهي الأخذ بالأسباب، فإن ترك الأسباب ليس توكلا. فحقيقة التوكل وهو عمل القلب أن يبذل معه العبد الأسباب، ولهذا قال توكلوا، هذا إشارة إلى أن العبد له عمل في التوكل. ومن أصرح ما يستدل به على هذا ما جاء في سنن الترمذي من حديث عمر أن النبي صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني خالية البطون، ولو كان بهم خصاصة، تغدو خماصا يعني خالية البطون، وتروح بطانا يعني مليئة البطون. فنسب إليها الغدو ونسب إليها الرواح، هذا من الأسباب التي يتحصل بها العبد. وذكرنا قبل قليل أن التوكل عمل قلبي وأنه شرط في صحة الإيمان، فمن لم يكن في قلبه توكل على الله لم يكن مؤمنا والعياذ بالله. نعم. واستدل الشيخ على هذه العبادة بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا، ها هكذا وعلى الله فتوكلوا، هذا من أساليب الحصر، لأنه ماذا؟ تقديم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير من أساليب الحصر، لأن الآية الكلام لو كان في غير القرآن يكون الخطاب توكلوا على الله، لكن قدم الجار والمجرور فقال وعلى الله فتوكلوا، على الله فتوكلوا. وهذا مثل قوله إياك نعبد، وهو كثير في القرآن خصوصا في باب العبادات، يقدم الله ما حقه التأخير عناية به وحصرا له. نعم. والثانية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من هنا من الأسماء المبهمة عام في كل من توكل على الله، وأن الحسب والكفاية ليست محصورة على طائفة من العباد حتى الأنبياء، لأن من توكل على الله وفوض أمره إلى الله فإن الله كافيه، كفانا الله وإياكم كلما يهم وكلما يضر ويؤذي. نعم.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
هذه ثلاثة أنواع من العبادات القلبية أيضا، وهي الرغبة والرهبة والخشوع، وإنما قرنها الشيخ رحمه الله تعالى في محل واحد لأن دليلها واحد، أنها جاءت في محل واحد. وهنا ينبغي أن تتنبه على شيء ذكرناه لكم في تعليق على مقدمة أصول التفسير، وهو أن الترادف إما أن يكون ممتنعا أو يكون نادرا خصوصا في القرآن، وأنه لا ترادف. فلا نقول إن الخشوع والخشية هي بمعنى الخوف، لا، وإنما كما يقول الحافظ ابن القيم في المدارج هي ألفاظ متقاربة وليست مترادفة، كما سيتبين يعني بعد قليل في مسألة الرهبة والخشية. وهذه الثلاثة الأنواع من العبادات احتج لها الشيخ بقوله تعالى إنهم، يعني بعد أن ذكر طائفة من الأنبياء، لما ذكر طائفة من الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، وهذا دليل الرغبة، ورهبا، هذا دليل الرهبة، وكانوا لنا خاشعين. فأمرهم دائر بين الرغبة والرهبة، والرغبة والرهبة مصحوبة بالخشوع، الخشوعي العبد لله سبحانه وتعالى والرغبة ما الذي يقربها من العبادات ما الذي يقرب منها من العبادات التي قدمت معنا
الرجاء
والرهبة
خوف.
الخوف والرهبة أخص من الخوف الإنسان يكون عنده رهبة هذا زيادة على القدر الموجود في القلب من الخوف وسيأتي أن الأخص من الرهبة والخوف هو الخشية نعم
أحسن الله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوهم
أيضا من أنواع العبادة الخشية وهي عبادة قلبية والمصنف لا زال يذكر العبادات القلبية حتى الآن والخشية هي أخص من الرهبة إذا قلنا إن الرهبة أخص من الخوف وأنها قدر زائد على أصل الخوف فإن الخشية أخص منها ولهذا وصف الله بها على جهة الحقيقة أهل العلم فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء وهؤلاء هم خير البرية ذلك لمن خشي ربه فالعلماء هم خير البرية فالخشية الخشية أخص من الخوف وأخص من الرهبة ولا يأتي لفظان مختلفان إلا وبينهما تفاوت في المعنى وزيادة في المعنى نعم
ودليل إنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له
الإنابة الرجوع يعني يقرب معناها ما الذي يقرب معناها الرجوع لكن عندما نقول يقرب المعنى أن هذا اللفظ لا يؤدي اللفظ الذي يؤديه اللفظ الأول فهمت؟ نعم لا يؤدي اللفظ الذي يؤديه اللفظ الأول ما الذي ذكره هنا؟ الإنابة هم يقولون إنابة معناها الرجوع لكن الرجوع هذا لا يؤدي كل المعنى الذي تؤديه الإنابة لأن الرجوع رجوع مطلق قد ترجع إلى الشيء لكن ليس في قلبك إنابة له وأما المنيب فإن في قلبه عمل آخر زائد على الرجوع وهو كمال الرغبة فيه والرهبة من فواته وما أشبه ذلك هذه مسائل مهمة بل مهمة جدا في تحقيق التوحيد ما نقول فوائد لغوية لا في تحقيق التوحيد فلا يفسر لا تفسر الإنابة بمطلق الرجوع فيقال كل من رجع عن الذنب فهو منيب لا وربما يرجع عن الذنب أحيانا لأنه مخالف لصحته أو لأنه يخاف عواقبه في الدنيا فقط لكن الذي في قلبه محبة لله وخوف من الله وخشية من الله ورغبة فيما عند الله والنظر في عواقب ما يفعله في الدنيا وفي الآخرة هذا أكمل في الإنابة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لكل أواب حفيظ والأواب هو قريب من معنى المنيب وفيه معنى للرجوع لكن وصفه الله بإيش حفيظ نعم
ودليل استعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين
الاستعانة استفعالة من أعان والسين والتاء يقولون إذا دخلت على الفعل فإنها تدل على الطلب إلا في الغالب إلا في النادر ومن مما يخرج عن هذا أي عن دخول السين والتاء على الفعل وأنه يدل على الطلب قوله سبحانه وتعالى فتولوا واستغنى الله فليس معناها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أنه طلب الغنى لأنه هو الغني وهو الغني بذاته سبحانه والله هو الغني وأنتم الفقراء والثاني قالوا قول ما جاء في الأحاديث وفي قول الفقهاء في تسمية استمرار الدم عند المرأة بالاستحاضة فإنها أيضا استفعال من الحيض، لكنه ليس حيضا، وإنما هو دم أحمر. فالمرأة التي حصل لها الاستحاضة هل تطلبها؟ لا، لا تطلبها. والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة كلها من هذا المعنى، تدل على الطلب، يعني أن العبد طالب للعون. ودليل الاستعانة قال المصنف رحمه الله: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا كما قلنا قبل قليل من أساليب الحصر، لأنه تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. إذا قلنا بأنه تقديم لما حقه التأخير فإنه يفيد الحصر، أي نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك. والاستعانة قال العلماء قسمان: استعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه لا تطلب إلا من الله، وعليها قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي من حديث ابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تستعين إلا بالله. والثاني الاستعانة بالعبد فيما يقدر عليه، فإن هذه جائزة، قد قال فيها عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: والله في عون العبد ها ما كان العبد. وكثير من الناس يفتئون ويقولون ما دام العبد، هذا خطأ، ولا تأتي به نصوص الشرع أبدا، لأن معناها المصدرية الدوام، وإنما تشعر بالكينونة. فما كان العبد في عون العبد في عون أخيه فالله في عونه. نعم.
وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله،
نعم، الذي هو حديث الترمذي عن ابن عباس وذكرناه قبل قليل، وأوله: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل إلا الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تستعين إلا بالله. نعم.
ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
الاستعادة يقال فيها ما قيل في الاستعانة من جهة الطلب، أي طلب العوذ، لأن الإنسان إذا حصل له مرهوب يطلب ما يلجأ إليه من هذا المرهوب. والاستعادة اعتصام بالله سبحانه وتعالى من المرهوب، وهي اعتصام بالله سبحانه وتعالى، وتكون من المخوف. واللوذ يكون في المرغوب، اللوذ يكون في المرغوب. ومن محاسن ما يذكرونه قول المتنبي، وهذا لا يصلح إلا لله جل وعلا، قوله: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى على أن الاستعاذة عبادة، وأنه لا يستعاذ إلا بالله، بقول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وبقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. وذكر مفسرون في تفسير قوله تعالى: وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الإنس فزادوهم رهقا، أن هؤلاء الإنس كانوا إذا نزلوا بطن واد مخوف يقول القائل منهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء، فصرفوا الاستعاذة إلى الجن، فجعل الله هذه الاستعاذة من شركهم. نعم. والاستعاذة بغير الله لا تزيد الإنسان إلا خوفا وضعفا، قال تعالى: فزادوهم رهقا. نعم.
ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم،
هذه الاستغاثة، ويقال فيها ما قيل في الاستعانة والاستعاذة من جهة الطلب، والاستغاثة نوع من الدعاء، لكنها أخص من جهة أنها لا تكون إلا مع الشيء الذي يخيف، يعني أن فيها طلب لزوال الشدة، طلب لزوال الشدة. الخوف أو الدعاء مصاحب، يعني أنه عام في كل ما يطلبه الإنسان مما يرجوه ومما يخاف من فواته. الاستغاثة فيها خصوصية، وهي أنها مقرونة بطلب فيه زوال للشدة، لهذا لم تستعمل في القرآن إلا هكذا من هذا الموضع، لأنهم استغاثوا بالله سبحانه وتعالى في يوم بدر مع الشدة 300 مقابل 1000. وأيضا يعني لم تستقر المدينة بالإسلام، ولم يدخل كثير من الناس في الإسلام، لأن غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان. فالله عز وجل قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، والقراءة الأخرى مردفين. فهذا الاستغاثة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام ودعا وبالغ في الدعاء حتى سقط رداءه، حتى قال له خليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز ما وعدك، أو كما جاء في الحديث نعم.
ودليل ذبحي قوله تعالى قل إن صلاتي،
ودليل
ذبحي
نعم،
ودليل ذبحي قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله.
وأيضا من القرآن فصل لربك وانحر. واختار الشيخ آية الأنعام مع أن الخلاف فيها ظاهر في كتب التفسير، لأن من أهل العلم من يقول إن قوله قل إن صلاتي ونسكي أن النسك مطلق العبادة، لكن الجمهور على أن النسك المراد به الذبح، ولهذا تسمى الذبيحة نسيكة، ولأنها من أعمال المناسك إذا كانت هديا أو فدية. وعلى هذا فالأدلة الدالة على هذا المعنى ثلاثة، قل إن صلاتي ونسكي، وهذا مثل قوله فصلي ربك وانحر، أي أنك كما أنك لا تصلي إلا لله، وكما أنك مأمور بالصلاة لله، فلا يكن ذبحك ونسكك إلا لله، فصلي لربك وانحر. واستدل الشيخ أيضا بالحديث، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم، فيه قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. فالذابح لغير الله ملعون، والذبح لغير الله شرك أكبر مخرج لصاحبه عن دائرة الإسلام. فمن ذبح لصنم أو حجر أو جني أو وثن أو شمس أو قمر إن هذا ذبح، ذبح عبادة، وهو ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر. نعم.
ودليل نظري قوله تعالى يخون في النظر ويخافون يوما كان شره مستطيلا.
ودليل النذر أي الدليل على أن النذر عبادة، والنذر معناه النحب في أصل اللغة، وهو ما يوجبه الإنسان على نفسه، المقصود أنه ليس واجبا عليه بأصل الشرع، ولكن لما نذره صار واجبا عليه من جهة نفسه. وأيهما أوجب، الواجب بأصل الشرع أو ما أوجبه الإنسان على نفسه؟ بأصل الشرع. فإذا دار الأمر في المخالفة بين ما هو واجب بأصل الشرع وما هو واجب من جهة النذر، قدمنا الواجب بأصل الشرع. فلو فرضنا أن إنسانا نذر أن يحج قبل أن يحج حجة الإسلام، وما زاد عليه حجة الإسلام، فيقول نذرت لله حجا، ما الذي نجيبها عليه؟ الواجب الشرعي، الواجب بأصل الشرع، ثم نقول له من العام المقبل هو واجب عليك وليس سنة في حقك، يجب عليك أن تؤديه. واحتج الشيخ على أن النذر عبادة بقوله تعالى يوفون بالنذر، وهذا يدل على إذا قلنا بأن النذر عبادة فإنه ليس من قبيل المنهي عنه، ونحمل أحاديث النهي عن النذر مثل حديث ابن عمر إنما يستخرج به من البخيل، ومثل الحديث الآخر إن النذر لا يرد قدرا وإنما يستخرج به من البخيل، على ما إذا كان النذر معقودا على جزاء، يعني الوفاء به معقود على مجازاة. الشيء الذي ما تفهمونه لا بأس نعيده وسنشرح هذا لأنها مسألة مهمة. بعض ولهذا ذكر الخطابي في شرحه على سنن أبي داود أن هذا من مشكلات العلم. ما المشكل؟ الجمع بين الأدلة. الآن عندنا أدلة في القرآن تثني على النذر وعلى فاعله مطلقا دون قيد، قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، هذا ثناء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال إنه لا يرد قدرا، وفي نفس الوقت أثنى على من نذر طاعة وألزمه بالوفاء، فقال من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا نذر مطلق. وعلى هذا فإن الصواب في بعض أهل العلم يقول أصل النذر مكروه والوفاء به واجب ويطلق، هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر بل ليس صوابا، بل الصواب أن يقال إن النذر ينظر فيه إلى جهته، على هذا فهو قسمان، ما كان منه على جهة التبرر بدون أن يكون للإنسان فيه قصد ولا طلب ولم يرتب عليه جزاء فإن هذا نذر عبادة محمود مطلقا، لا نقول فيه بالكراهة كما قاله الجمهور، ناهيك عن القول بالتحريم كما هو قول ظاهر كما هو ظاهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا كان النذر معقودا على جزاء، يعني رتب على وفائه بنذره مجازاه من جهة الرب، هذا هو الذي يسمى بنذر المجازاة، إن توظفت فلله علي حجة، إن رد الله إلي غائبي أو شفى مريضي أو يسر لي كذا وكذا فلله علي صدقة بكذا وكذا أو ذبيحة، هذا نذر ما هو؟ رتب على جزاء. بل من العجيب أن القرطبي في المفهم وتبعه الحافظ ابن حجر ذكروا أن بعض صور هذا النذر قد يوصل إلى الكفر، إذا كان الإنسان يظن أن فعل الله لهذا الأمر لا يكون إلا على جهة هذا الجزاء. والخلاصة أن النذر النذر نذران، نذر تبرع، إنسان يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، ماذا تريد؟ ما يريد شيئا، يريد أن يؤكد على نفسه أنه سيفعل هذا، هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا في مجرد سوى مجرد الطاعة وأنه يجب عليه الوفاء. طبعا هم مجمعون جميعا على أن من دخل في النذر وجب عليه الوفاء به إلا نذرا لا يطيقه، وحملوا عليه حديث عقبة في مسلم من نذر نذرا فكفارته كفارة يمين. فهمنا الآن مسألة النذر هي مهمة. نعم
الأصل الثاني
لا أنا أظن أن الأصول الثلاثة بعضكم أبشر ربما درسها من قبل مصطفى، يعني وكان يعني أساليب المدرسين تختلف، لكن يحتاج منكم إلى مراجعة، هذا أصل، هذا الكتاب أصل في هذا الباب، واليوم ذكرنا أشياء قد يكون فيها شيء من الثقل تحتاج إلى مراجعة تحتاج إلى مذاكرة مع الدرس الماضي، و يعني سأوصلكم في متى نعقد الجلسة القادمة، لأن وعدنا الإخوة غدا بقراءة كتاب جزء في السنن للحافظ الذهبي بعد الفجر، لكن لم يحدد المكان بعده، ثم بعد يوم الاثنين نرجع إلى درسنا إن شاء الله، ويوم الثلاثاء احتمال أن يأتي طلاب المدينة. المهم أنه متى ما تيسر الأمر انتهينا من ثلاثة الأسبوع إن شاء الله. أنت هنا هذا الأسبوع؟
نعم، لكن الأسبوع القادم
شاسع. نعم، برنامجك معروف، هذا أسبوع إن شاء الله.
بارك الله فيك،
جيد في وقوف على الأصل الثاني إن شاء الله.